بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الإمام موفق الدين أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له في كتابه عمدة الفقه في كتاب الوقف منه، قال: باب عطية المريض، أي مدخل في الكلام على أحكام عطايا المريض وكيفية نفوذها، وهو ما يسميه كذلك الفقهاء بتصرفات أحكام تصرفات المريض عند مرضه، أي من حيث نفوذ تلك التصرفات أو عدم نفوذها، على ما سيأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى الكلام على ذلك. قال رحمه الله تعالى: تبرعات المريض. ومعنى تبرعات المريض أي عطايا، ما يعطيه المريض لغيره على سبيل الهبات، فهو أي هذا الباب له تعلق بالباب قبله، فهو نوع من الهبات، إلا أن هذه الهبة من وصفها أن الواهب عند إخراجه لتلك الهبة يكون مريضا، وإذا كان مريضا هل تكون هبته كهبة الصحيح أم لا؟ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: تبرعات المريض مرض الموت المخوف. وقوله رحمه الله تعالى: تبرعات مريض مرض الموت المخوف، خرج تبرعات المريض حال عدم المرض المخوف، يعني لو أن مريضا كان به مرضا كان لو أن مريضا كان به مرض خفيف كوجع ضرس أو ألم رأس أو ما شابه ذلك من الأمراض الخفيفة، أي التي تحصل للإنسان بين الفينة والأخرى، فما حكم تصرفاته في هذه الحالة؟ العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن المرض الخفيف اليسير إذا تبرع المريض والحالة كذلك فإن تبرعاته تكون كتبرعات الصحيح، لأنه في حكم الصحيح إذ أنه مرض عارض ليس بمخوف، بخلاف ما إذا كان المرض مخوفا. وسيأتي معنا بعض صور ذلك. قال: تبرعات المريض مرض الموت المخوف، ومن هو في الخوف كالمريض، يعني عندنا صورتان: الصورة الأولى من كان مريضا مرضا مخوفا، مرضا مخوفا كالأمراض الشهيرة المعروفة التي إذا أصابت الإنسان كانت سببا في وفاته، كالسرطان مثلا في أيامنا هذا وما كان مشابها له، أي أمراض يقول الأطباء هذه الأمراض لا يكاد يبرأ منها أحد، فمثل هذه الأمراض تسمى أمراض ماذا؟ مخوفة، أي يكون صاحبها مهيئا للموت. فإذا كان أمره كذلك فما حال تصرفاته؟ كذلك لو كان في الإنسان حالة من حالات الخوف التي تشبه هذه الحالة في المرض، أي يكون فيه يكون في حالة خوف شديد ما يدري متى يموت، وسيأتي أمثلة ذلك. قال: ومن هو في الخوف كالمريض كالواقف بين الصفين عند التحام القتال. قال: ومن قدم ليقتل وراكب البحر حال هيجانه، ومن وقع الطاعون ببلده. قال: حكمها حكم وصيته، حكمها حكم وصيته في ستة أحكام. إذن عندنا صنفان: الصنف الأول متبرع عند خوف الموت لمرض، ومتبرع عند خوف الموت لغير مرض، لكنه يقول هذا المقام مقام موت، مثل ما مثل أن يكون في معركة يكون وسط الصفين، والغالب أن من كان بين الصفين أنه لا ينجو إلا إن يشاء الله. ففيه ماذا؟ في هذه العلة، علة ماذا؟ الخوف من الموت. كما أن المريض إذا أصابه مرض من الأمراض التي تؤدي إلى الوفاة يكون خائفا من الموت، كذلك هذا الإنسان. أو أن إنسان مثلا حكم عليه بالإعدام، يعني قتل مثلا إنسان، قتل إنسان، فطلب أولياء الدم القصاص، أي في القتل العمد العدوان، فهو قبل أن يقتل يقول: أعطيت مالي لفلان وفلان، ووهبت مالي لفلان وفلان. هذه تسمى ماذا؟ عطية إنسان خائف من الموت. كما أن الرجل إذا كان مريضا يقال له: فيك مرض السرطان والله أعلم متى تموت، غدا بعد غد، شهر بعد سنة، الله أعلم متى يأتيك الموت بسبب هذا المرض، فيقول: تبرعت بمالي لفلان وفلان، أو وهبت مالي لفلان وفلان، أو ما شابه ذلك. ما حكم هذه التبرعات سواء كانت خوفا من الموت لمرض أو كان خوفا من الموت لأمر آخر، كما ذكر كالتقاء صفين أن يكون وسط ذلك، أو أن يكون حكم عليه مثلا بالقتل، أو أن يكون ركب البحر وهاج البحر فهو يرى البحر ماذا يضطرب يقول أنه سيموت فيتصدق في تلك الحالة. ما حكم هذه التبرعات وهذه الصدقات؟ يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: حكمها حكم وصيته في ستة أحكام، أي أن هذه الهبة التي تصدر من المريض الخائف من الموت، أو التي تصدر من إنسان كذلك لم يكن مريضا ولكنه يخاف الموت، فأحكام هذه الهبات تشبه أحكام الوصايا، تشبه أحكام الوصايا في ستة أحكام. أحدها أنه لا يجوز لأجنبي بزيادة على الثلث، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، لما روي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا، فأعتق اثنين وأرق أربعة. والحديث هو من حديث عمران بن حصين، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وفي أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته لم يكن له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم فجزأهم ثلاثة أجزاء، فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال قولا شديدا، أي منكرا هذا الفعل من فاعله، إذ أنه تبرع عند ماذا؟ عند المرض المخوف، تبرع عند المرض المخوف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمضى من ذلك الثلث ورد الثلثين. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى بهذا الحديث وما كان كذلك في معناه من آثار في الباب على هذه المسألة وعلى هذا الحكم، وهو أن من كان مريضاً مرضاً مخوفاً أو كان خائفاً من الموت لأمر متحقق، فتصدق أو وهب إنساناً هبةً، فإن تلك الهبات إذا مات، يعني بهذا القيد أن تلك الهبات إذا مات إنما تنفذ في الثلث، فتكون حكمها حكم الوصية، تكون حكمها حكم الوصية، إذ أن الوصية لا تنفذ إلا بالثلث، لهذا الحديث أولا، ولما جاء في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه حينما مرض مرضا شديدا ظن الموت، فعاده النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، إني رجل ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بمالي كله؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير، وإنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. هذا حكم شرعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. فالحاصل أن تبرعات المريض الذي يخاف الموت تكون أحكامها كأحكام الوصية في ستة أمور، أولها أنها لا تنفذ إلا في الثلث كالوصية، وكذلك إذا لا تنفذ في الوارث، أي إذا وهب لوارث فإنها لا تنفذ إلا أن يأذن بقية الورثة كأحكام الوصية، كأحكام الوصية. قال الثاني، أي من الأحكام، أن الحرية تجمع في بعض العبيد بالقرعة إذا لم يفي الثلث بالجميع للخبر، بمعنى أنه كما ذكر لو أنه مثلا عنده ستة أعبد، فقال: هذه الأعبد لفلان، هبة لفلان عند مرضه المخوف، كم ينفذ؟ ليس عنده مال إلا هذا، ينفذ كم؟ الثلث، فيعتق اثنان من العبيد والباقون يبقون على ماذا؟ يبقون على الرق، الباقون يبقون على الرق، إذ أن هذه الهبات وهذه العطايا إنما تنفذ في الثلث فحسب. الثالث أنه إذا أعتق عبدا غير معين أو معينا فأشكل أخرج بالقرعة. الحكم الثالث يقول أنه إذا أعتق عبدا قبل موته قال: أعتقت عبدي، أو قال: أعتقت أحد عبيدي، أو قال: أعتقت عبدي الفلاني سماه، لكن الورثة أو هو نسي من هو، هل هو زيد أو عمر أو فلان أو فلان، ماذا يصنع؟ قالوا: يقرع، يقرع بينهم، فمن خرج سهمه خرج. ودليل هذا حديث عمران بن حصين السابق في الستة الأعبد الذين اعتقهم سيدهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم وقسمهم إلى ثلاثة أقسام وأقرع بينهم، فأخرج سهما ورد سهمين، اعتق اثنين بالقرعة ورد الباقين. الحكم الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت إذا مات، فإن المعتبر في تلك الهبة، يعني إذا وهب الثلث أو وهب إنسان مثلا قال وهبت فلان أو أعطيت فلانا مثلا 1000 درهم، قالوا خروجها من الثلث حال الموت، أي أنه إذا مات ينظر كم ترك من التركة. إذا ترك مثلا 3000 درهم تخرج ماذا؟ 1000 درهم. لو كان ترك مثلا 1500 درهم، واضح يا جماعة؟ كم يخرج؟ 500 درهم من الثلث، من الثلث المتبقى أو من الثلث الذي تركه ذلك المعطي عند الموت. لذا يقول الإمام ابن قدامة الرابع أنه يعتبر خروجها من الثلث حال الموت، أي عند الموت لا قبله ولا بعده. قال فلو أعتق عبدا لا مال له سواه أو تبرع به ثم ملك عند الموت ضعف قيمته، قال تبين أنه عتق كله، أنه عتق كله حين اعتاقه. لماذا؟ لأنه مات وعنده مال سوى ذلك العبد أضعاف ذلك العبد. واضح يا جماعة أم لا؟ قال وكان ما كسبه أي ذلك العبد بعد ذلك له، أي بعد العتق. قال وإن صار عليه دين يستغرقه، اعتق عبدا ودخل عليه مال لكن عليه دين يستغرق ذلك المال الداخل عليه، فماذا يصنع؟ قالوا لم يعتق منه شيء، أي إذا كان عليه دين استغرق جميع ماله بما فيه ماذا؟ العبد. يعني رجل مثلا قال العبد قبل موته اعتقتك أو وهبه لفلان أو ما شابه ذلك، وعند موته أو مات هذا الرجل وعليه دين يستغرق جميع ماله بما فيه العبد، فهل تنفذ تلك الهبة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الدين مقدم على ماذا؟ على الوصية، لأن الدين مقدم على الوصية، وهذا أمر مجمع عليه، وجاء في ذلك أثر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، بعضهم يرفعه ولكنه لا يصح، أي أن قال أن إنكم تقرؤون من بعد وصية يوصى بها أو دين، وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، هذا لا يصح، ولكن الإجماع انعقد على معناه وعلى مضمونه. قال رحمه الله تعالى ولم يصح تبرعه به ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصى فلم يأخذه الموصى له زمانا قوم وقت الموت، ولا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ. يعني هذه كذلك من المسائل، يقول لو أنه أعطى إنسانا شيئا، يعني قال لفلان ابن فلان من مالي كذا وكذا، يعني على سبيل المثال يقول له الأغنام، له 10 من الأغنام مثلا، 10 من الشياه، طيب تلك الشياه عندما مات مثلا كان صغار قيمتها كذا وكذا، فلما يعني صاحبها أو الموصى له لم يأخذها في ذلك الوقت ولكن تأخر إلى زمن، أو نعطي صورة أخرى أوضح، يعني مثلا أوصى له بأرض، وهذه الأرض يعني كما يقال له ولأولاده، أولاده زرعوا الأرض واستنفعوا منها مثلا، والرجل ما أخذ أرضه وما قبضها، فجاء بعد سنة بعد سنتين يقول يريد ماذا؟ أرضي. يقول علماء أنه تقوم الأرض أو قيمة الأرض عند ماذا؟ عند الموت، زادت أو نقصت؟ لماذا؟ لأن الوصية إنما تنفذ من مال الميت عند الموت، فإذا قبضها عند الموت انطلق، إذا أخرها ليس له من ذلك إلا ما كان لذلك الميت عند الموت. الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما. الخامس أن كونه وارثا، أي لو أنه تصدق أو وهب أو أعطى وارثا، قال يعتبر حالة الموت، يعتبر حالة الموت فيهما. فلو أعطى أخاه وأوصى له ولا ولد له، قال فولد له ابن، صحت العطية والوصية. لماذا؟ لأن الأخ بوجود الابن لا يكون وارثا، واضح؟ لأن الأخ بوجود الابن لا يكون ماذا؟ لا يكون وارثا، مع أنه أوصى له قبل إيش؟ قبل أن يولد له الولد. يعني نتصور مسألة رجل ما عنده أولاد، فقال مثلا أوصيت لأخي فلان ابن فلان بالثلث، الآن هذا الرجل ما عنده ولد، إذا مات من سيرثه؟ إذا كان ما عنده مثلا إلا هذا الأخ، ما عنده إلا هذا الأخ، قال أوصيت لأخي بالثلث من مالي، الآن هذه وصية لوارث أم لا؟ ها يا جماعة، وصية لوارث أم لا؟ ما يرثه إلا أخوه، وصية لوارث أم لا؟ الجواب نعم، لكن الوصية لوارث متى تكون معتبرة ومتى لا تكون، يعني متى لا تكون معتبرة ومتى تنفذ؟ قالوا عند الموت. ما معنى عند الموت؟ قالوا ينظر، إذا مات وما عنده إلا هذا الأخ فإن هذه الوصية باطلة. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، ولو أوصى له ولم يكن له وارث إلا هو، ثم قبل موت المورث ولد له، ولد له مولود، هذا المولود هو يصير ماذا؟ الوارث لذلك الميت. الأخ هل يصير وارثا؟ الجواب لا، لكن قد أوصى له، فهو يأخذ بماذا؟ بالوصية، إذ العبرة في الوصايا عند ماذا؟ عند الموت. العبرة في الوصايا عند الموت، لا في حالة الحياة. يعني العكس، لو أنه أوصى له، عنده ولد وأوصى لأخيه بالثلث، قبل موت المورث مات ولد المورث، الآن من يصير الوارث له؟ أنتم معي؟ طيب انتبهوا، نقول إذا مات يعني رجل عنده أخ وولد، ما الوارث له؟ الولد. الرجل قال سأوصي لأخي بالثلث، أوصى لأخي بالثلث، الوصية صحيحة أم لا؟ صحيحة، لأنها ليست لوارث. قبل موت المورث مات ولد المورث، لما مات ورث ولد المورث من صار الوارث والحالة هذا؟ الأخ. لو مات المورث بعد ولده قبل أخيه، هل يأخذ ذلك الأخ الوصية؟ هل يأخذ بالوصية؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه وارث. واضح يا جماعة أم لا؟ إذ العبرة في الوصايا متى؟ عند الموت. يعني أن نتوصل أن العبرة في الوصايا متى؟ عند الموت، قبل الموت غير مؤثرة. لماذا؟ لأن التركة والوراثة إنما تتصور متى؟ والوصية إنما تتصور متى؟ بعد الموت، قبل الموت ما هناك وصية، لأن الوصية هي هبة أو عطية تكون متى؟ تكون بعد الموت. واضح هذا؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: الخامس أن كونه وارثا يعتبر حالة الموت فيهما، فلو أعطى أخاه أو أوصى أو وصى له ولا ولد له فولد له ابن صحت العطية والوصية. واضح هذه المسألة؟ واضح هذه المسألة؟ طيب، ولو كان له ابن فمات بطلت تلك الوصية. لماذا؟ لأنه يصير ذلك الأخ وارثا. طيب، السادس أنه لا يعتبر رد الورثة وإجازتهم إلا بعد الموت فيهما. لماذا؟ لأنهم في حالة الحياة هل المال لهم أو لمورثهم؟ في حال حياة المورث المال لمن؟ لمالكه. واضح يا جماعة؟ وإنما تصح إجازة الورثة أي إنفاذ الورثة الوصية بعد موت المورث وبعد أن يصير المال لهم. واضح يا جماعة؟ بعد أن يصير المال ملكا لهم. قال رحمه الله تعالى: وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة. الآن هذه من الفوارق الست الصور المذكورة من الصور ماذا؟ التي تحصل فيها الموافقة بين العطية عند الخوف من مرض أو من موت بعدو أو غير ذلك. وتفارق الوصية العطية في أحكام أربعة: أحدها أن العطية تنفذ من حينها. العطية إذا قال إنسان لإنسان خذ هذا المال لك، بمجرد أن يقبضه يصير ماذا؟ يصير مالكا لك، كما مر معنا أمس في دروس الهبات. واضح؟ يقول: فلو أعتق عبدا أو أعطاه إنسانا صار المعتق حرا، بمجرد ماذا؟ أن يقول أعتقته، بمجرد أن يقول وهبته وقبضه ذلك الموهوب له. قال: وملكه المعطى وكسبه وكسبه له، أي لذلك المعطى. قال: ولو وصى به، أي قال عبدي حر بعد موتي، يعني أو وصى به. لماذا؟ قال هذا العبد لفلان، أوصي بهذا العبد لفلان، أو إذا مت فهو حر، أي دبره. فما الحكم؟ يقول: ولو وصى به أو دبره لم يعتق، أي ذلك العبد. لماذا؟ يقول: ولم يملكه الموصى له إلا بعد الموت، أي لا يكون ناجزا في الحال، لأن الوصية إنما تكون متى؟ بعد الموت. أما الهبة تكون قبل الموت. هذا من الفوارق بين الهبة أو العطية وبين الوصية. قال: وما كسب أو حدث فيه من نماء منفصل فهو للورثة، أي تبع لأصله. قال الثاني: أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، كما مر معنا أمس في درس الهبات. إذا قبضها انتقل الملك، إذا ردها ما انتقل الملك، أي أن الملك لصاحبها الأول. يعني لو أن إنسان قال إنسان هذا المبلغ من المال هدية لك، إذا قبضه صار ماذا؟ ملكا للموهوب له، وإذا ما قبله صار أو رجع المال إلى مالكه. فهو يقول رحمه الله أن العطية يعتبر قبولها وردها حين وجودها، أي في الحال التي تحصل فيه العطية. قال: كعطية الصحيح. والوصية لا يعتبر قبولها ولا ردها إلا بعد موت الموصي. يعني لو أنه قال الموصي: أوصيت لك يا فلان بالثلث، فقال: لا أريد، جزاك الله خير وبارك الله فيك وبارك الله في مالك، ما قبلها. الرجل سجل الورقة ومات والوصية مكتوبة موجودة. واضح يا جماعة؟ إذا بعد الموت قال أريد وصيتي، هل له ذلك أم لا؟ له ذلك. لماذا؟ لأن الوصية إنما تكون معتبرة في القبض متى؟ بعد الموت، وإن قال لا أريدها بعد الموت ردت على من؟ على الورثة. واضح؟ فالفرق بين العطية والوصية أن العطية تكون القبول أو الرد في الحال، أما الوصية فإن القبول أو الرد إنما يكون متى؟ بعد الموت. واضح؟ طيب، الثالث أنها تقع لازمة لا يملك المعطي الرجوع فيها، أي العطية بمجرد أن يعطي والآخر يقبض تصير ماذا؟ ملكا للمعطى. يقول والوصية له الرجوع فيها متى شاء، أي ما دام حيا، يعني لو أن إنسان قال يا فلان أوصيت لك بالثلث من مالي ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين بدا له ألا يوصي، أخذ الوصية ومزقها، قال تراجعت عن هذه الوصية، هل له ذلك أم لا؟ هل يقال بأنه رجع في هبته؟ الجواب ماذا؟ لا، لأنها وصية وما قبضت، وإنما قبضها متى يكون؟ بعد الموت. فمن الفوارق بين العطية والوصية أن الوصية له أن يرجع فيها، مثلا أوصيت لفلان بالثلث ثم بدأ لي أن أوصي كذلك لفلان، واضح؟ يقول يجوز، سيصير آخر ماذا؟ مشارك له في الثلث نقص، أو أصلا يقول له ماذا؟ لن أوصي لك شيئا، يكون علاقته طيبة فيه فيظهر له مثلا بأنه سيء، بأنه لعاب، فيخشى أنه إذا أوصى له بالمال أن يعبث به، فيقول تراجعت عن وصيتي لك، تسقط ماذا؟ تلك الوصية. الأمر الرابع أنه يبدأ بالأول، فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، أي في العطية، أن العطية يبدأ بالأول فالأول منها إذا ضاق الثلث عن جميعها، أي عطايا المريض، يعني لو أن إنسان قال لي لك يا فلان 1000 درهم عند مرضه، مرض مخوف، ثم في اليوم الثاني جاء إنسان آخر ورق له فقال وأنت أيضا لك 1000 درهم، واضح يا جماعة؟ في باب العطايا يقولون ينظر إذا كانت 1000 الدرهم، يعني إذا كان رجل مثلا عنده 3000 درهم تركته، مات عن 3000 درهم، ففي باب العطايا يقدم الأول فالأول، فإذا كان الأول وهبه وأعطاه الثلث وكان الثلث 1000 درهم فليس للثاني شيئا، واضح يا جماعة أم لا؟ لماذا؟ لأن الأول استغرق الثلث، وليس لذلك المريض من العطاء إلا ماذا؟ إلا الثلث، واضح يا جماعة أم لا؟ هذا في ماذا؟ في باب العطايا. يقول والوصية يسوى بين الأول والآخر منها، الوصية لو أنه أوصى لإنسان اليوم ثم بعد شهر أوصى لآخر ثم بعد شهر أوصى لثالث، فماذا؟ مثلا أوصى لأحدهما 1000 درهم ثم بعد شهر أوصى للثاني 1000 درهم ثم بعد شهر أوصل الثالث 1000 درهم، فكيف يعمل؟ قالوا الكل يأخذ من الثلث بالسوية، فإن كان الثلث يتسع لكل واحد بأن يأخذ 1000 كاملة أخذها، وإن كان لا يتسع، يعني مثلا الرجل مات مثلا عن 1400 يعني 4500 درهم مثلا، واضح يا جماعة؟ كم سيكون الثلث؟ 1500 درهم الثلث، طيب هم 3 لكل واحد منهم 1000، سيدخل عليهم النقص ماذا؟ جميعا النقص بالسوية، فيأخذ هذا 500 والآخر 500 والثالث ماذا؟ 500. لماذا؟ لأن الوصية لا فرق فيها بين الآخر والأول، يستوون في ماذا؟ في الوصية، بخلاف ماذا؟ العطية، لأن العطية لما أعطى الأول وملكه إياه سقط ما يجوز له من تبرعات، فإذا أعطى للثاني يكون أعطاه في محل غير قابل. واضح يا جماعة؟ لماذا؟ لأنه استنفذ المحل، استنفذ المال الذي له أن يتبرع فيه وهو الثلث. قال: والوصية يسوى بين الأول والآخر منهما والآخر منها، ويدخل النقص على كل واحد بقدر وعلى كل واحد بقدر، أي بحسب وصيته، مثلا هذا وأوصله ثلث بالثلث، كما مثلا ألف درهم وألف درهم وألف درهم، يكون حصة كل واحد ماذا؟ بالسواء. لكن لو أعطى مثلا واحد ألف درهم والثاني خمسمائة درهم والثالث أوصله مثلا بمائتين وخمسين درهم، ستكون نسبة الأول إلى الثاني ماذا؟ نسبة الضعف، يعني نسبة الثاني للأول الضعف ونسبة الثالث للثاني الضعف، فيأخذون بالنسب، يأخذون بالنسب، أي تقسم الوصية إلى خمسة أقسام. القسم الأول يعني إلى كم؟ إلى خمسة أقسام. الأول يأخذ ماذا؟ الخمس، والثاني يأخذ كم؟ أو ستة. كيف ستقسم يا جماعة؟ من معنا؟ نجعلها على قسمين، نجعلهما اثنين، أوصي رجلين أحدهما بألف والثاني بخمسمائة، واضح؟ استغرق الثلث، يعني الثلث كل ما عنده الرجل مثلا ألف درهم، سيكون لأحدهما الثلث وللآخر ماذا؟ الثلثان من تلك الوصية. لذا قال: ويدخل النقص على كل واحد بقدر، أي بقدر، قال بقدر وصيته، سواء كان فيها عتق أو لم يكن، وكذلك الحكم في العطايا إذا وقعت دفعة واحدة. ما معنى إذا وقعت دفعة واحدة؟ أي قال: يا فلان وفلان وفلان لكل واحد منكم ألف درهم، وما عندهم وصيته كلها كم؟ أربع آلاف خمسمائة درهم، فتكون وصيته في كم؟ يعني تركته تكون أربع آلاف خمسمائة درهم، وصيته كم ستكون؟ في ألف خمسمائة درهم، سيكون لكل واحد منهم كم؟ خمسمائة. لماذا؟ لأن العطية في هذا في هذه الصورة خرجت دفعة واحدة. لماذا؟ لأنه قال: فلان وفلان وفلان كلهم أو لكل واحد منهم ماذا؟ ألف درهم، فلكل واحد منهما نصيبه بماذا؟ بسوية. فهذا آخر باب الوقف، ولعله آخر درس لنا هنا في كتاب عمدة الفقه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على شكره وذكره، على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.